يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر مثل هذا اللقاء عبر إذاعتنا، إذاعة الإبانة السلفية، وفي موسمها الثالث الذي تم اختيار هذا المتن المبارك لإمام من أئمة السنة، بل لإمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جمع فيه أصولا عظيمة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سماه بأصول السنة، وهو كذلك، لأن أصول السنة هي أصول الدين أو أصول العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كانوا عليه من أصول ينبغي لكل من جاء بعدهم أن يحققها وأن يكون عليها. وهذا من البدء بالأهم، لأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وما يبدأ به أي عمل من الأعمال. ولما كان الله تبارك وتعالى قد تعبد عباده بالعلم النافع والعمل الصالح اللذين بهما بعث نبينا بل وسائر الأنبياء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالذي بعث الله به نبيه هو الهدى وهو العلم النافع، إذ لا أنفع من هذا العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأصل العلم هو الكتاب أولا، أو الكتاب مع السنة، لأن السنة بيان للقرآن، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، كما لا يستغنى بالسنة عن القرآن. فأصل الشيء هو أساسه الذي ينبغي أن يعتنى بتحقيقه، علما وعملا، اعتقادا وسلوكا. ومن جهة أخرى، هذه الأصول هي التي يتميز بها أهل الحق عن أهل الباطل والضلال. أهل الحق يتمسكون بها ويدعون الناس إليها ويلتزمونها، وأهل الباطل يخالفونها. والمخالفة ليست في مخالفة جميعها، بل يكفي لأن يكون هذا المعتقد على خلاف ما كان عليه الأولون، أو أن يكون على ضلالة، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال المبين، أن يخالف في الأصول كلها أو جلها، يكفي أنه يخالف في أصل من الأصول، وهذا من أهم ما تتميز به الأصول عن غيرها. ولهذا كان لزاما البدء بها، بتعلمها أولا، وبلزومها والتزامها، واعتقاد ما ينبغي اعتقاده منها. وهذا يكون سابقا في الإنسان لدينه، أن يعرف معتقده وأن يظهر به وأن يدعو إليه، ثم بعد ذلك تكون أعماله الدالة على صدق وصحة معتقده وما يتبعها بعد ذلك من سلوك وما إلى ذلك. هذا الذي عليه أهل الحق أنهم يعتقدون، واعتقادهم يكون تبع لأصولهم أو لدليلهم بخلاف غيرهم، فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، فلا يكون منطلقهم الأصول، بل يكون منطلقهم ما ذهبوا إليه ابتداء. ولهذا تجدهم دائما وأبدا يحاولون جعل النصوص أدلة لأقوالهم، وإن كانت مخالفة لما عليه الأدلة الشرعية، يجدون قولا يوافق ما ذهبوا إليه، والقول في حد ذاته ليس حجة في نفسه كائنا من كان صاحبه حتى لو كان صحابيا. فلا ترد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لقول قائل كائنا من كان وإن كان صحابيا. فالحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وحده، وهذا الذي تعبدنا الله جل وعلا باتباعه. فأصول السنة أو الأصول بصفة عامة هي الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل، وما كان دونها يعني مثل ما يتفرع عن هذه الأصول، ولكل أصل من الأصول ما يتفرع عنه من مسائل جزئية أو مسائل فرعية. فهذا قد يتغير، وقد يختلف الناس فيه، ومن الخلاف ما يكون سائغا وما لا يكون كذلك، والحق فيه واحد لا يتعدد. هذه مسائل متعلقة بهذا الباب، وهي من مباحث الأصول، أي مباحث أصول الفقه. أما ما تعلق بمسائل العقيدة فهذه المسائل التي هي أصل الأصول وهذه لا مجال للاجتهاد فيها ولا يقبل اجتهاد فيها، هذه مسائل توقيفية دليلها إما أن يكون من كتاب أو من سنة أو ما أجمع أو ما أجمعت عليه الأمة، لأن الإجماع حجة قائمة وثابتة وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل اجتماعها أو إجماعها حجة قاطعة، كما قال أئمتنا وعلماؤنا. فهذا المقصود بالأصل، وهذا الذي من أجله سمى علماؤنا مثل هذه المباحث بأصول السنة، لبيان أهميتها وأنها هي المقدمة على غيرها، وخاصة ما تعلق بأصل أصولها. وأصل الأصول عندنا هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا مما يتبع الأصلين العظيمين، وهذا الذي يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكما أن البنيان لا يكون صحيحا ولا قويا متينا إلا ببنائه على أسس قوية متينة، فكذلك دين الله تبارك وتعالى لا يبنى إلا على الأسس المتينة. فأصل السنة، أصل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثله كمثل أسس البنيان، وإلا فإن ذاك البناء سينهار على أصحابه وأهله. ومثل هذه المباحث ينبغي أن تؤخذ عن أهلها، وكبار العلماء والأئمة الإمام أحمد إمام أهل السنة، وقد امتحن في أصل من أصول هذه السنة وثبته الله جل وعلا تثبيتا عظيما، ثبت الله من خلاله أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بمعنى ثبتوا على السنة، ثبتوا على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاطبة، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا، كما أوصاهم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والاتباع المقصود به الاتباع الصحيح الذي يكون اتباعا في الأصول قبل الفروع، اتباعا شرعيا على ما كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا جرت عادة علمائنا وأئمتنا في شروحهم لمثل هذه المتون أن يبدأوا بالتعريف أو تسليط الضوء على التسمية أولا ليفهم من خلالها مراد المصنف بتصنيفه هذا، لأن السلف ما كانوا يصنفون لأجل التصنيف أو لأجل أن ينالوا به شهرة أو مكسبا من المكاسب كما هو حال الكثير من المصنفين في زماننا. ولهذا فإنك تجد الكثير منهم يسير على وفق القاعدة الكفرية في هذا الباب، أن الغاية تبرر الوسيلة، يصنفون لأجل التصنيف لمكسب من المكاسب للدنانير والدراهم، وهذا عمل مشين لأنه مما يبتغى به الدنيا بالدين. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالأولون كانت مقاصدهم طيبة، ولهذا بارك الله في أعمالهم وبقيت آثار تلك البركة في مثل هذه الأعمال الطيبة على قلة عباراتها وبساطة أسلوبها ويسر طريقتها، إلا أنها تحمل معان جليلة تركت مثل هذه الآثار الطيبة، تناقلها الناس وتدارسها طلبة العلم في كل زمان ومكان، وكتب لها القبول. هذا يشرحها وهذا يختصرها وهذا ينظمها ليسهل على طلبة العلم حفظها، وما إلى ذلك من مثل هذه الأعمال. وهذا حال هذا المتن المبارك الذي عرف بأصول السنة أو السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت جرت عادة العلماء في مثل هذه الشروح أن يبدأوا بعد شرح معنى العنوان وبيان مضمونه يعرجون على التعريف بمصنفه ومؤلفه. ومؤلفنا هو إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وترجمة مثل هذه القامة العلمية والإمام الجليل لا شك أن مظانها كثيرة، وخاصة أمهات كتب التراجم كالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لأن الإمام أحمد من أجل أئمتها وعلمائها. من مظانها طبقات الحنابلة وهو إمامهم لأبي يعلى، من ضمنها تاريخ دمشق لابن عساكر، وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي هذا الكتاب العظيم، ومنها كذلك بعض تراجم شراح هذا الكتاب من المتقدمين أو المتأخرين. وفي الغالب مثل هذه التراجم في مثل هذه الكتب الأخيرة المتعلقة بشروح أصول السنة تكون أيسر، لأن فيها المختصر، وما دام أن الموضوع ليس موضوعا تاريخيا متعلقا بالترجمة، إلا أن الترجمة ينبغي أن تكون في بداية شرح المتن تعريفا بصاحبه، ومن خلال هذا التعريف يتضح المسار، يتضح المسار. المصنف كبير من كبراء أهل العلم، إمام من أئمتهم، يعرف عصره بمعرفة مولده، ويعرف مصره من خلال معرفة مكان ولادته وما كانت عليه تلك البيئة آنذاك. وفي هذا فوائد جمة ومنافع كثيرة ستظهر لنا من خلال هذه الترجمة. أولا، من بركة علم هذا الرجل أن من ترجم له هو أقرب الناس إليه، بل ترجم لنفسه بنفسه من خلال ما رواه عنه ولده، من مثل صالح بن أحمد بن حنبل، ومن مثل عبد الله ابنه كذلك، وغيرهم ممن تتلمذ عليه، بل وكان من خاصة تلاميذه. فأولهم صالح بن أحمد بن حنبل الذي صنف كتابا في سيرة أبيه سماه سيرة أحمد بن حنبل، فذكر في كتابه هذا أولا مولده، ثم ذكر نسبه، وأن مولده كما رواه عن أبيه أنه ولد في سنة 64 و100، وكان هذا في أولها كما قال أبوه أحمد رحمه الله جل وعلا، قال في أولها في ربيع الأول. وجيء بي، قال جيء بي حملا من مرو، يعني كان أبوه في مرو ثم انتقل من مرو إلى بغداد، وكانت ولادة الإمام أحمد في بغداد، فهو بغدادي المولد رحمه الله جل وعلا. وتوفي أبوه محمد بن حنبل بعد ولادة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتولت أمه تربيته ونشأته، التربية الصالحة والتنشئة العلمية. نشأ في مجالس العلم كما هي عادة أهل بلده، ولم يتميز إلا بعد أن قضى شوطا في طلب العلم، لأنه لم يجلس للحديث إلا بعد بلوغه 16 سنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومما يذكر في أول ترجمته نسبه، فنسبه كما رواه عنه ابنه صالح ينتهي إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو عربي صحيح النسب، بل مما ميز نسبه كما يقول أبو يعلى في طبقاته أن هذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة عظيمة من وجهين، أحدهما أنه يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في شجرة النسب للإمام أحمد أن من أجداده نزار، وكان لنزار هذا ابنان اثنان، أحدهما مضر، ونبينا عليه الصلاة والسلام من ولده، والآخر ربيعة، وإمامنا أحمد ابن حنبل من ولده كذلك، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد أجداده من شجرة نسبه رحمه الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني، يعني الذي ميز هذا النسب الشريف، أنه عربي، أنه عربي يعني صحيح النسب في عروبته، ولا شك ولا ريب أن لهذا مزية، وهذا من فوائد معرفة الأنساب، وهذا علم كان يعتني به سلفنا، بل عرف به بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كالإمام كخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو من أعرف أنساب العرب. فهذه ميزة هذه النسبة الطيبة المباركة لهذا الإمام. مما يذكر كذلك في ترجمة هذا الإمام علمه، وهذا تجده في كل تراجم العلماء، وعلم الرجل تدل عليه شهادات من عاينه وعاشره من شيوخه أولا، أي الذين يكبرونه، ومن غيرهم بعد ذلك، من غيرهم كأقرانه وتلاميذه. يعني هذا مثل هذا الأمر لا يشهد به إلا العارفون، لا يشهد به عوام الناس وجهالهم ومن لا يعرف منهم، وما أكثر مثل هذه الأمور، مجاهيل، فلان علامة وفلان مجدد وفلان إمام الأئمة وفلان وحيد دهره وفريد عصره، من هؤلاء؟ مجهولون. والأصل أن المجهول لا يؤخذ عنه شيء، لا في هذا الأمر ولا في غيره. ما مستواك حتى تحكم بمثل هذه الأحكام على غيرك؟ لا تقبل ولا يقبل مثل هذا، حتى لو قلت هذا عن نفسك لابد أن ينسب العلم إلى أهله، ومن تقبل شهادتهم في هذا الباب. والقاعدة السلفية إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه عامة في معرفة الأحكام أو في معرفة الرجال أو ما إلى ذلك. كيف يبنى حكم مجهول على أمر ما؟ أبدا، هذا لا يقبل، ضاع الدين إذن. وخير من بين هذا الأمر وجلاه ونصح فيه هم علماء الحديث الذين وضعوا له ضوابط وأحكام، معرفتها حفظ لهذا العلم، وحفظ هذا العلم هو حفظ لدين الله تبارك وتعالى، حتى لا يتجرأ من شاء على مثل هذه الأمور. إذا تكلم قيل له بلسان الحال أو المقال، من أنت؟ من أنت حتى يسمع لكلامك؟ ناهيك أن يقبل منك. فإذا عرف حاله وعرفت منزلته ومكانته، قبل بعد ذلك كلامه أو رد على وجهه. فهذا أمر مهم في هذا الباب. ولهذا مثل هذا الإمام شهد له كبار أهل العلم، شهد له به شيوخه بالدرجة الأولى من شيوخ الإمام أحمد الإمام الشافعي إمام أهل الدنيا في زمانه، شهد له شهادة عظيمة لما خرج من بغداد، قال: خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وشهد له بالعلم بالحديث حتى قال له قولته المشهورة: إذا صح عندك الحديث فأخبرنا به حجازيا كان أو شاميا أو ما إلى ذلك. وهذه شهادة عظيمة من مثل هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الحارث بن العباس رحمه الله، قال: قلت لأبي مسهر: تعرف أحدا، يعني يسأله، تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابا في ناحية المشرق، أي في العراق وبالتحديد في بغداد، يقصد به الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال أحمد بن سنان القطان إمام من أئمة الحديث أن عبد الرحمن بن مهدي رأى أحمد بن حنبل أقبل إلينا، قال: وقال إليه: ومن عنده؟ هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. ذكر هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيره كابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال عنه قتيبة بن سعيد الإمام: لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي، وهذا ممن تقدم الإمام أحمد وهم من كبار الأئمة، والليث بن سعد، لكان هو أعلم، يعني لكان أعلم من هؤلاء جميعا، لما حباه الله تبارك وتعالى به من غزارة علمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقال القاسم بن سلام عليه رحمة الله: انتهى العلم، وهذه شهادة كبيرة، انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، يعني أفقه هؤلاء الأئمة، وإلى علي بن المديني أحد شيوخ الإمام البخاري وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له صاحب المسند. هذه بعض من الشهادات لهذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما شهادة تلاميذه وأقرانه كيحيى بن معين وغيرهم فكثيرة جدا يرجع فيها إلى مظانها من كتب التراجم. وامتحن الإمام أحمد عليه رحمة الله محنته الشهيرة في بغداد من قبل الخليفة ومن قبل المعتزلة الذين قالوا ببدعة خلق القرآن في زمن المعتصم وغيره، وابتلى الله جل وعلا بهذه الفتنة مثل الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وثبته الله تبارك وتعالى فيها ثباتا عظيما، ثبت من خلالها أو ثبتت الأمة من خلال ثباته، وعذب وسجن وضرب عليه رحمة الله عز وجل. وهذا يفيدنا في أن هذا الطريق وهذا المسار الذي عليه العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين فيه هذا الابتلاء الذي به يمحص الله تبارك وتعالى أولياءه ويميز الخبيث من الطيب، فيثبت أهل الحق والعلم على ما هم عليه. ومما يذكر كذلك في ترجمة الإمام أحمد ما كان عليه من الورع والزهد الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، فقد كان عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأمراء شيئا، بل ولا يتردد عليهم البتة، ورب أبناءه على هذا الأمر أن لا يقبلوا من الأمراء شيئا وأن لا يترددوا عليهم، حتى أنه مما عرف في ترجمته أنه هجر ابنه صالح هذا صاحب الترجمة لأجل مخالفة أبيه في هذا الأمر، وأخذ عن الأمير شيئا من عطاياه، فهجره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن بركة هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى قد خرج على يديه تلاميذ وأئمة من تلاميذه، وهذا يكفيه فيه فضلا وشرفا، الأئمة الأعلام من أصحاب الكتب الستة كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود وغيرهم من كبار طلبته وتلاميذه. ويكفيه كذلك في بيان منزلته العلمية وفضله أن الله تبارك وتعالى يسر له جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرف بعد ذلك بمسنده، أي مسند الإمام أحمد الذي يعرف عند علماء الحديث بالموسوعة الحديثية. وهذا الكتاب قد خرج فيه أو روى فيه من الأحاديث الشيء الكثير من مجموع ما كان يحفظه، وقد روى عنه ابنه عبد الله أنه كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث. وما رواه في مسنده مأخوذ من هذا الكم الهائل مما كان يحفظه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الكتاب من أجل وأعظم كتب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ألف ذلك في غير الحديث كتبه في العقيدة، من مثل كتاب الرد على الزنادقة وما فيه من تلك المقدمة العظيمة القيمة، ومن كتبه كذلك في الاعتقاد هذا وهذا الكتاب الذي هو أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله كتاب كذلك في ما يتعلق بالصلاة، كتاب الصلاة، وله كتاب الزهد وهو من أجل كتبه وهو إمام من أئمته، وله كذلك كتاب فضائل الصحابة وقد طبع مؤخرا محققا في 3 مجلدات، وغيرها من مصنفاته أو من آثاره العلمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومما يقال في الترجمة ومما يؤثر عن السلف في هذا الباب قولهم بيننا وبينكم الجنائز، يعني بين أهل الحق وأهل الباطل الجنائز التي تدل على ما كانوا عليه وعلى منزلتهم في قلوب المؤمنين. إذا كانت من حضر لجنازته من والإمام أحمد من القلة القليلة التي جنازته كانت مشهودة إلى درجة كبيرة جدا، فقد خرجت بغداد عن بكرة أبيها لشهود جنازته بعد أن ألم به مرض وفاته بعد أن ضعف جسمه وابتلي في آخر أيامه بمثل هذا الداء العضال الذي توفي على أثره في ربيع الأول في 41 و200 عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وشهدها العلماء والأمراء وحتى من أهل الملل الأخرى، إلى درجة أنه أسلم في جنازته أكثر من 2000 رجل من أهل الديانات الأخرى، وشهدت جنازته من النساء قيل 60,000 من النساء فحسب، يعني شهادة ربما جنازة ربما ما شهدت بغداد مثلها لا قبل وفاته ولا بعد وفاته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه ترجمة موجزة مختصرة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتي بعدها سنشرع في التعليق ما جمعه هذا الإمام من أصول عظيمة من أصول السنة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرنا وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا القدر. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر مثل هذا اللقاء عبر إذاعتنا، إذاعة الإبانة السلفية، وفي موسمها الثالث الذي تم اختيار هذا المتن المبارك لإمام من أئمة السنة، بل لإمام السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، جمع فيه أصولا عظيمة من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سماه بأصول السنة، وهو كذلك، لأن أصول السنة هي أصول الدين، أو أصول العقيدة السلفية التي كان عليها سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كانوا عليه من أصول ينبغي لكل من جاء بعدهم أن يحققها وأن يكون عليها. وهذا من البدء بالأهم، لأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وما يبدأ به، أي عمل من الأعمال. ولما كان الله تبارك وتعالى قد تعبد عباده بالعلم النافع والعمل الصالح اللذين بهما بعث نبينا بل وسائر الأنبياء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى قال أهل التفسير هو العلم النافع، يفسره قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالذي بعث الله به نبيه هو الهدى وهو العلم النافع، إذ لا أنفع من هذا العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فأصل العلم هو الكتاب أولا، أو الكتاب مع السنة، لأن السنة بيان للقرآن، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، كما لا يستغنى بالسنة عن القرآن. فأصل الشيء هو أساسه الذي ينبغي أن يعتنى بتحقيقه، علما وعملا، اعتقادا وسلوكا. ومن جهة أخرى، هذه الأصول هي التي يتميز بها أهل الحق عن أهل الباطل والضلال. أهل الحق يتمسكون بها ويدعون الناس إليها ويلتزمونها، وأهل الباطل يخالفونها. والمخالفة ليست في مخالفة جميعها، بل يكفي لأن يكون هذا المعتقد على خلاف ما كان عليه الأولون، أو أن يكون على ضلالة، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال المبين، أن يخالف في الأصول كلها أو جلها، يكفي أنه يخالف في أصل من الأصول. وهذا من أهم ما تتميز به الأصول عن غيرها، ولهذا كان لزاما البدء بها. بتعلمها أولا، وبلزومها والتزامها، واعتقاد ما ينبغي اعتقاده منها، وهذا يكون سابقا، سابقا في الإنسان لدينه، أن يعرف معتقده وأن يظهر به وأن يدعو إليه، ثم بعد ذلك تكون أعماله الدالة على صدق وصحة معتقده وما يتبعها بعد ذلك من سلوك وما إلى ذلك. هذا الذي عليه أهل الحق، أنهم يعتقدون، واعتقادهم يكون تبع لأصولهم أو لدليلهم بخلاف غيرهم، فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، فلا يكون منطلقهم الأصول، بل يكون منطلقهم ما ذهبوا إليه ابتداء. ولهذا تجدهم دائما وأبدا يحاولون جعل النصوص أدلة لأقوالهم، وإن كانت مخالفة لما عليه الأدلة الشرعية، يجدون قولا يوافق ما ذهبوا إليه، والقول في حد ذاته ليس حجة في نفسه كائنا من كان صاحبه حتى لو كان صحابيا، فلا ترد سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام لقول قائل كائنا من كان وإن كان صحابيا، فالحجة في قول النبي عليه الصلاة والسلام وحده. وهذا الذي تعبدنا الله جل وعلا باتباعه، فأصول السنة أو الأصول بصفة عامة هي الثوابت التي لا تتغير ولا تتبدل، وما كان دونها يعني مثل ما يتفرع عن هذه الأصول، ولكل أصل من الأصول ما يتفرع عنه من مسائل جزئية أو مسائل فرعية، فهذا قد يتغير وقد يختلف الناس فيه، ومن الخلاف ما يكون سائغا وما لا يكون كذلك، والحق فيه واحد لا يتعدد. هذه مسائل متعلقة بهذا الباب، وهي من مباحث الأصول، أي مباحث أصول الفقه. أما ما تعلق بمسائل العقيدة فهذه المسائل التي هي أصل الأصول وهذه لا مجال للاجتهاد فيها ولا يقبل اجتهاد فيها، هذه مسائل توقيفية. دليلها إما أن يكون من كتاب أو من سنة أو ما أجمع أو ما أجمعت عليه الأمة، لأن الإجماع حجة قائمة وثابتة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل اجتماعها أو إجماعها حجة قاطعة كما قال أئمتنا وعلماؤنا. فهذا المقصود بالأصل، وهذا الذي من أجله سمى علماؤنا مثل هذه المباحث بأصول السنة، لبيان أهميتها وأنها هي المقدمة على غيرها، وخاصة ما تعلق بأصل أصولها. وأصل الأصول عندنا هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا مما يتبع الأصلين العظيمين، وهذا الذي يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكما أن البنيان لا يكون صحيحا ولا قويا متينا إلا ببنائه على أسس قوية متينة، فكذلك دين الله تبارك وتعالى لا يبنى إلا على الأسس المتينة. فأصل السنة، أصل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثله كمثل أسس البنيان، وإلا فإن ذاك البناء سينهار على أصحابه وأهله. ومثل هذه المباحث ينبغي أن تؤخذ عن أهلها، وكبار العلماء والأئمة الإمام أحمد إمام أهل السنة، وقد امتحن في أصل من أصول هذه السنة وثبته الله جل وعلا تثبيتا عظيما، ثبت الله من خلاله أمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، بمعنى ثبتوا على السنة، ثبتوا على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قاطبة، لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يبتدعوا، كما أوصاهم بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والاتباع المقصود به الاتباع الصحيح الذي يكون اتباعا في الأصول قبل الفروع، اتباعا شرعيا على ما كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها. ولهذا جرت عادة علمائنا وأئمتنا في شروحهم لمثل هذه المتون أن يبدأوا بالتعريف أو تسليط الضوء على التسمية أولا، ليفهم من خلالها مراد المصنف بتصنيفه هذا، لأن السلف ما كانوا يصنفون لأجل التصنيف أو لأجل أن ينالوا به شهرة أو مكسبا من المكاسب كما هو حال الكثير من المصنفين في زماننا. ولهذا فإنك تجد الكثير منهم يسير على وفق القاعدة الكفرية في هذا الباب، أن الغاية تبرر الوسيلة، يصنفون لأجل التصنيف لمكسب من المكاسب للدنانير والدراهم، وهذا عمل مشين لأنه مما يبتغى به الدنيا بالدين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فالأولون كانت مقاصدهم طيبة، ولهذا بارك الله في أعمالهم وبقيت آثار تلك البركة في مثل هذه الأعمال الطيبة على قلة عباراتها وبساطة أسلوبها ويسر طريقتها، إلا أنها تحمل معان جليلة تركت مثل هذه الآثار الطيبة، تناقلها الناس وتدارسها طلبة العلم في كل زمان ومكان، وكتب لها القبول. هذا يشرحها وهذا يختصرها وهذا ينظمها ليسهل على طلبة العلم حفظها، وما إلى ذلك من مثل هذه الأعمال. وهذا حال هذا المتن المبارك الذي عرف بأصول السنة أو السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت جرت عادة العلماء في مثل هذه الشروح أن يبدأوا بعد شرح معنى العنوان وبيان مضمونه يعرجون على التعريف بمصنفه ومؤلفه، ومؤلفنا هو إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. وترجمة مثل هذه القامة العلمية والإمام الجليل لا شك أن مظانها كثيرة، وخاصة أمهات كتب التراجم كالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، لأن الإمام أحمد من أجل أئمتها وعلمائها. من مظانها طبقات الحنابلة وهو إمامهم لأبي يعلى، من ضمنها تاريخ دمشق لابن عساكر، وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي هذا الكتاب العظيم، ومنها كذلك بعض تراجم شراح هذا الكتاب من المتقدمين أو المتأخرين. وفي الغالب مثل هذه التراجم في مثل هذه الكتب الأخيرة المتعلقة بشروح أصول السنة تكون أيسر، لأن فيها المختصر، وما دام أن الموضوع ليس موضوعا تاريخيا متعلقا بالترجمة، إلا أن الترجمة ينبغي أن تكون في بداية شرح المتن تعريفا بصاحبه، ومن خلال هذا التعريف يتضح المسار، يتضح المسار. المصنف كبير من كبراء أهل العلم، إمام من أئمتهم، يعرف عصره بمعرفة مولده، ويعرف مصره من خلال معرفة مكان ولادته وما كانت عليه تلك البيئة آنذاك. وفي هذا فوائد جمة ومنافع كثيرة ستظهر لنا من خلال هذه الترجمة. أولا، من بركة علم هذا الرجل أن من ترجم له هو أقرب الناس إليه، بل ترجم لنفسه بنفسه من خلال ما رواه عنه ولده، من مثل صالح بن أحمد بن حنبل، ومن مثل عبد الله ابنه كذلك، وغيرهم ممن تتلمذ عليه بل وكان من خاصة تلاميذه. فأولهم صالح بن أحمد بن حنبل الذي صنف كتابا في سيرة أبيه سماه سيرة أحمد بن حنبل، فذكر في كتابه هذا أولا مولده، ثم ذكر نسبه، وأن مولده كما رواه عن أبيه أنه ولد في سنة 64 و100، وكان هذا في أولها كما قال أبوه أحمد رحمه الله جل وعلا، قال في أولها في ربيع الأول. وجيء بي، قال جيء بي حملا من مرو، يعني كان أبوه في مرو ثم انتقل من مرو إلى بغداد، وكانت ولادة الإمام أحمد في بغداد، فهو بغدادي المولد رحمه الله جل وعلا. وتوفي أبوه محمد بن حنبل بعد ولادة الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتولت أمه تربيته ونشأته، التربية الصالحة، والتنشئة العلمية. نشأ في مجالس العلم كما هي عادة أهل بلده، ولم يتميز إلا بعد أن قضى شوطا في طلب العلم، لأنه لم يجلس للحديث إلا بعد بلوغه 16 سنة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومما يذكر في أول ترجمته نسبه، فنسبه كما رواه عنه ابنه صالح ينتهي إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو عربي صحيح النسب، بل مما ميز نسبه كما يقول أبو يعلى في طبقاته أن هذا النسب فيه منقبة عظيمة ورتبة عظيمة من وجهين، أحدهما أنه يلتقي مع نسب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في شجرة النسب للإمام أحمد أن من أجداده نزار، وكان لنزار هذا ابنان اثنان، أحدهما مضر، ونبينا عليه الصلاة والسلام من ولده، والآخر ربيعة، وإمامنا أحمد ابن حنبل من ولده كذلك، فيلتقي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد أجداده من شجرة نسبه رحمه الله تبارك وتعالى. والوجه الثاني يعني الذي ميز هذا النسب الشريف أنه عربي، أنه عربي يعني صحيح النسب في عروبته. ولا شك ولا ريب أن لهذا مزية، وهذا من فوائد معرفة الأنساب، وهذا علم كان يعتني به سلفنا، بل عرف به بعض كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كالإمام كخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو من أعرف أنساب العرب، فهذه ميزة هذه النسبة الطيبة المباركة لهذا الإمام. مما يذكر كذلك في ترجمة هذا الإمام علمه، وهذا تجده في كل تراجم العلماء، وعلم الرجل تدل عليه شهادات من عاينه وعاشره من شيوخه أولا، أي الذين يكبرونه، ومن غيرهم بعد ذلك، من غيرهم كأقرانه وتلاميذه. يعني هذا مثل هذا الأمر لا يشهد به إلا العارفون، لا يشهد به عوام الناس وجهالهم ومن لا يعرف منهم، وما أكثر مثل هذه الأمور، مجاهيل، فلان علامة وفلان مجدد وفلان إمام الأئمة وفلان وحيد دهره وفريد عصره، من هؤلاء؟ مجهولون. والأصل أن المجهول لا يؤخذ عنه شيء، لا في هذا الأمر ولا في غيره. ما مستواك حتى تحكم بمثل هذه الأحكام على غيرك؟ لا تقبل ولا يقبل مثل هذا، حتى لو قلت هذا عن نفسك. لابد أن ينسب العلم إلى أهله، ومن تقبل شهادتهم في هذا الباب. والقاعدة السلفية إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذه عامة في معرفة الأحكام أو في معرفة الرجال أو ما إلى ذلك. كيف يبنى حكم مجهول على أمر ما؟ أبدا، هذا لا يقبل، ضاع الدين إذن. وخير من بين هذا الأمر وجلاه ونصح فيه هم علماء الحديث الذين وضعوا له ضوابط وأحكام، معرفتها حفظ لهذا العلم، وحفظ هذا العلم هو حفظ لدين الله تبارك وتعالى، حتى لا يتجرأ من شاء على مثل هذه الأمور. إذا تكلم قيل له بلسان الحال أو المقال، من أنت؟ من أنت حتى يسمع لكلامك؟ ناهيك أن يقبل منك. فإذا عرف حاله وعرفت منزلته ومكانته قبل بعد ذلك كلامه أو رد على وجهه. فهذا أمر مهم في هذا الباب. ولهذا مثل هذا الإمام شهد له كبار أهل العلم، شهد له به شيوخه بالدرجة الأولى من شيوخ الإمام أحمد الإمام الشافعي إمام أهل الدنيا في زمانه، شهد له شهادة عظيمة لما خرج من بغداد، قال: خرجت من بغداد وما تركت فيها أعلم من الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وشهد له بالعلم بالحديث حتى قال له قولته المشهورة: إذا صح عندك الحديث فأخبرنا به حجازيا كان أو شاميا أو ما إلى ذلك. وهذه شهادة عظيمة من مثل هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الحارث بن العباس رحمه الله، قال: قلت لأبي مسهر: تعرف أحدا، يعني يسأله، تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابا في ناحية المشرق، أي في العراق وبالتحديد في بغداد، يقصد به الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال أحمد بن سنان القطان إمام من أئمة الحديث أن عبد الرحمن بن مهدي رأى أحمد بن حنبل أقبل إلينا، قال: وقال إليه: ومن عنده هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. ذكر هذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيره كابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال عنه قتيبة بن سعيد الإمام: لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي، وهذا ممن تقدم الإمام أحمد وهم من كبار الأئمة، والليث بن سعد، لكان هو أعلم، يعني لكان أعلم من هؤلاء جميعا، لما حباه الله تبارك وتعالى به من غزارة علمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقال القاسم بن سلام عليه رحمة الله: انتهى العلم، وهذه شهادة كبيرة، انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل وهو أفقههم فيه، يعني أفقه هؤلاء الأئمة، وإلى علي بن المديني أحد شيوخ الإمام البخاري وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين وهو أكتبهم له، وإلى أبي بكر بن أبي شيبة وهو أحفظهم له صاحب المسند. هذه بعض من الشهادات لهذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما شهادة تلاميذه وأقرانه كيحيى بن معين وغيرهم فكثيرة جدا يرجع فيها إلى مظانها من كتب التراجم. وامتحن الإمام أحمد عليه رحمة الله محنته الشهيرة في بغداد من قبل الخليفة ومن قبل المعتزلة الذين قالوا ببدعة خلق القرآن في زمن المعتصم وغيره، وابتلى الله جل وعلا بهذه الفتنة مثل الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا، وثبته الله تبارك وتعالى فيها ثباتا عظيما، ثبت من خلالها أو ثبتت الأمة من خلال ثباته، وعذب وسجن وضرب عليه رحمة الله عز وجل. وهذا يفيدنا في أن هذا الطريق وهذا المسار الذي عليه العلماء سواء من المتقدمين أو المتأخرين فيه هذا الابتلاء الذي به يمحص الله تبارك وتعالى أولياءه ويميز الخبيث من الطيب، فيثبت أهل الحق والعلم على ما هم عليه. ومما يذكر كذلك في ترجمة الإمام أحمد ما كان عليه من الورع والزهد الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، فقد كان عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأمراء شيئا، بل ولا يتردد عليهم البتة، ورب أبناءه على هذا الأمر أن لا يقبلوا من الأمراء شيئا وأن لا يترددوا عليهم، حتى أنه مما عرف في ترجمته أنه هجر ابنه صالح هذا صاحب الترجمة لأجل مخالفة أبيه في هذا الأمر، وأخذ عن الأمير شيئا من عطاياه، فهجره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومن بركة هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى قد خرج على يديه تلاميذ وأئمة من تلاميذه، وهذا يكفيه فيه فضلا وشرفا، الأئمة الأعلام من أصحاب الكتب الستة كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود وغيرهم من كبار طلبته وتلاميذه. ويكفيه كذلك في بيان منزلته العلمية وفضله أن الله تبارك وتعالى يسر له جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما عرف بعد ذلك بمسنده، أي مسند الإمام أحمد الذي يعرف عند علماء الحديث بالموسوعة الحديثية. وهذا الكتاب قد خرج فيه أو روى فيه من الأحاديث الشيء الكثير من مجموع ما كان يحفظه، وقد روى عنه ابنه عبد الله أنه كان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث. وما رواه في مسنده مأخوذ من هذا الكم الهائل مما كان يحفظه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وهذا الكتاب من أجل وأعظم كتب الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ألف ذلك في غير الحديث كتبه في العقيدة من مثل كتاب الرد على الزنادقة وما فيه من تلك المقدمة العظيمة القيمة، ومن كتبه كذلك في الاعتقاد هذا الكتاب الذي هو أصول السنة للإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وله كتاب كذلك في ما يتعلق بالصلاة، كتاب الصلاة، وله كتاب الزهد وهو من أجل كتبه وهو إمام من أئمته، وله كذلك كتاب فضائل الصحابة وقد طبع مؤخرا محققا في 3 مجلدات، وغيرها من مصنفاته أو من آثاره العلمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ومما يقال في الترجمة ومما يؤثر عن السلف في هذا الباب قولهم بيننا وبينكم الجنائز، يعني بين أهل الحق وأهل الباطل الجنائز التي تدل على ما كانوا عليه وعلى منزلتهم في قلوب المؤمنين. إذا كانت من حضر لجنازته من والإمام أحمد من القلة القليلة التي جنازته كانت مشهودة إلى درجة كبيرة جدا، فقد خرجت بغداد عن بكرة أبيها لشهود جنازته بعد أن ألم به مرض وفاته بعد أن ضعف جسمه وابتلي في آخر أيامه بمثل هذا الداء العضال الذي توفي على أثره في ربيع الأول في 41 و200 عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وشهدها العلماء والأمراء وحتى من أهل الملل الأخرى إلى درجة أنه أسلم في جنازته أكثر من 2000 رجل من أهل الديانات الأخرى، وشهدت جنازته من النساء قيل 60,000 من النساء فحسب، يعني شهادة ربما جنازة ربما ما شهدت بغداد مثلها لا قبل وفاته ولا بعد وفاته رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه ترجمة موجزة مختصرة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتي بعدها سنشرع في التعليق ما جمعه هذا الإمام من أصول عظيمة من أصول السنة. نسأل الله جل وعلا أن ييسر أمرنا وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه، ونكتفي بهذا القدر. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.